بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في هذه الدورة الموجهة للإخوة الصحراويين في المخيمات بالمغرب، تعليقا على رسالة وصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله، عند قوله: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والشاهد من هذه الرسالة التي يراد الحديث عنها في هذه الكلمة، والتي هي بعنوان الجدال في الدين وضوابطه، هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. انتهى كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة أصول السنة. أيها الإخوة، في هذه الليلة سنتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل والبيان، لعل الفائدة تكون للجميع. فعنوان هذه الكلمة: الجدال في الدين وضوابطه. وسنتحدث معكم فيه عن بعض العناصر التالية: العنصر الأول، تعريف الجدال. الجدال مأخوذ من جدلت الحبل، أي أحكمت فتله، فكأن المتجادلين يفتل كل واحد للآخر عن رأيه، أي يصده عن رأيه. وقيل مأخوذ من الجدالة، وهي الأرض الصلبة، أي أن كل واحد من المتجادلين يحرص على إسقاط ومدافعة صاحبه على الأرض. وأما اصطلاحا، في اصطلاح الفقهاء، المقصود بالجدال هو مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة هي المناظرة والمخاصمة وطلب الغلبة. وقد ورد في القرآن الكريم الجدال بلفظ الجدال، وبلفظ المراء، وبلفظ التحاج، كما قال الله تعالى في الجدال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال تعالى في الجدال بمعنى التحاج، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وجاء الجدال بلفظ المراء في قول الله تعالى في سورة الكهف: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجادل يا محمد أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف إلا بما أوحاه الله تعالى إليك. العنصر الذي بعده، الحديث عن أنواع الجدال وضوابط ذلكم تلك الأنواع من الجدال. وكلام السلف رحمهم الله تعالى في هذه الأنواع، خاصة الجدال المذموم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه العلم: المجادلة والمناظرة نوعان. النوع الأول: مجادلة ممارة، يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله، فهذه مذمومة، أي هذا الجدال وهذه المناظرة مذمومة. النوع الثاني: مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه، فهذه محمودة مأمور بها. انتهى كلامه رحمه الله. وأما تفصيل هذا الكلام لبيان الجدال وأنه ينقسم إلى نوعين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنه جدال محمود وجدال مذموم. فأولا الجدال المحمود فهو الذي يكون الغرض منه تقرير إثبات الحق وإثباته وإظهاره بإقامة الأدلة والبراهين على صدقه وبيان الباطل والتحذير منه ومن أهله الدعاة إليه. فالغرض من هذا الجدال هو بيان الحق لهذا المجادل أو لغيره، وبيان الباطل الذي عليه ليتركه ويحذره الناس. فهذا البيان وهذا الجدال جدال محمود مثاب عليه صاحبه، ويشترط فيه وهو يعتبر من الضوابط أن يكون الإنسان قصده بذلك ابتغاء مرضات الله وجنته، لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة ولا الانتصار لنفسه ولا نحو ذلك من أمور الدنيا. فيشترط فيه أمران: أن يكون من أجل بيان الحق ليتبعه الناس، وبيان الباطل ليحذره الناس. الأمر الثاني أن يكون الإنسان نيته صالحة في ذلك، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإخلاص: ما علامة نيته؟ قال: أن ينوي الإنسان رفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره، وينوي حماية الشريعة الإسلامية من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا كان المقصد هو بهذا الجدال هو رضا الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه وجنته، فهذا جدال محمود. وسواء هذا الجدال كان مباشرة ومناقشة للمجادل أو كان مباشرة في المسجد أو في الجامعة أو في البيت أو نحو ذلك، أو كان عن طريق وسائل الإعلام المختلفة التي تنقل ذلك الحدث، أو كان هذا الجدال وهذا البيان عن طريق الكتابات العلمية والردود الشرعية على أهل الباطل والأهواء والتي يراد منها بيان الحق لهم، والقصد في ذلك رضا الله عز وجل وجنته، فهذا جدال محمود، وذلك لتوفر ضوابطه الشرعية فيه، فهو من أجل بيان الحق. والأمر الثاني أنه يقصد به ما عند الله عز وجل من الثواب. قال الله تعالى في شأن الجدال بالحق، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك، أي إلى دين الله عز وجل، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الضوابط أن يكون الجدال بالتي هي أحسن، بالتي هي أفضل من الكلام الطيب، العبارات الطيبة التي ليس فيها سب ولا شتام ولا نحو ذلك، كما قال تعالى عن موسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والشاهد في الحديث المجاهدة المشركين بالألسن، أي ببيان الحق لهم وتحذيرهم من الباطل الذي هم عليه من الشرك بالله عز وجل وغير ذلك من الباطل. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد، صحيح إسناده الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين. ومن هذا النوع جدال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه كفار قريش ليسلموا ويتركوا الشرك بالله عز وجل، وبيان ما عندهم من الشبهات الضالة التي بقوا فيها على الشرك بالله عز وجل، فهذا جدال لهم وبيان لهم بالحق، وهو جدال محمود. ومن هذا الجدال المحمود ما حصل بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبين الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أمره بأن يذهب إلى الخوارج ليبين لهم الحق ويذهب عنهم الباطل الذي هم فيه والشبهات التي هم عليها، فقام عليهم الحجة، فرجع منهم من رجع من بدعة الخوارج وبقي من بقي. من هذا النوع مجادلة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله للمعتزلة حتى يتركوا هذا المعتقد الفاسد الذي هم عليه، ومن ذلك مجادلات ابن تيمية رحمه الله لأهل البدع. فهذه مجادلات محمودة لأنه يراد بها بيان الحق ليتبعوه وبيان الباطل ليتركوه، وكان القصد من ذلك رضا الله عز وجل وجنته. ومن الضوابط فيه الجدال محمود التعقل والتجرد للحق على الباطل. فالإنسان سواء كان المجادل أو المجادل، المقصد من هذا الجلوس وهذه المناقشة وهذا الرد وهذا البيان هو أن يرجع الجميع إلى الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، ولا يكون من أجل يعني شيء من أمور الدنيا أو البقاء على الباطل والتعصب له ولأهله. فمن الشروط ومن الضوابط في الجدال المحمود أن يتجرد الإنسان الحق عند المجادلة وعند المناقشة، وعدم العناد والبقاء على الباطل واتباع الهوى بعد معرفة الحق من الباطل، ووجوب اتباع الحق. هذا هو شأن المؤمن، أنه يرجع إلى الحق ويعود إليه ولا يبقى على الباطل. وأن يكون الجدال من الضوابط أن يكون الجدال بالرفق واللين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد أن يكون الجدال والمناقشة بلين ورفق وعدم عنف وشدة وعدم تعالي وغرور، لأن هذا سبيل الكفار والمنافقون. وأما أهل الإيمان فهم أهل التواضع وأهل اللين والتسامح والرحمة. وأن يكون هذا الجدال وهو الجدال المحمود بعلم وبصيرة لا بجهل في المسألة التي يناقش فيها. فإذا كان بلا علم بل بجهل فهذا جدال مذموم، بل يا المجادل لابد أن يكون متحصن بالعلم، وإلا قد يتغلب عليه ذلك المجادل له فيكون سببا في ضلاله وضلال غيره. ولذلك السلف الصالح أنه عن مجالسة أهل الأهواء والبدع، وذلك لأنهم قد يلبسوا على الإنسان المجادل الحق بالباطل فيقع في الباطل هو أو غيره في الباطل، وذلك لقلة علمه وبصيرته بالحق. وقد قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، أي لا تجادلوا الناس والمعاندين بلا علم، بل لابد أن تكون ذلك يكون ذلك النقاش بعلم وإلا يترك. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو النوع الأول وضوابطه، وهو الجدال المحمود الذي يثاب فاعله، وهو الذي توفر فيه أن يكون قصده بيان الحق بيان الباطل يترك، ويقصد من وراء ذلك رضا الله وجنته، وأن يكون بلين وحسن قول، وأن يغلب الإنسان فيه العقل على الهوى، وأن يكون بعلم لا بجهل، إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية التي تتعلق بالجدال المحمود. وأما عكس الجدال المحمود هو الجدال المذموم الذي يأثم فاعله فيه، والذي ذمه السلف رحمه الله، وهو الجدال الذي يكون غرضه تقرير الباطل وإثباته بعد ظهور الحق. فهذا جدال مذموم يأثم فاعله عليه، لأنه يريد إبطال الحق وإثبات الباطل والعياذ بالله. وقد يراد أيضا عليه من ورائه قصدا أمر من أمور الدنيا من مال وجاه وغير ذلك، مثل ما يفعله بعض المحامين الذين قد يجادلون في مجالس القضاء الخصوم، فقد يبطلون الحق الذي عند صاحبه، ويكون الحق لهم يلبس على يعني الحاكم الشرعي، فيحكم بالباطل، أو يعني يكون الحق لأهل الباطل، والباطل لأهل الحق، فيحكم لأحدهما على الآخر بسبب ذلك التلبيس على القضاء وغيرهم، أو على المتحاورين الذين يحصل منهم التحاور فيثبتون الباطل على عند المحاور الذي يحاورهم ويجادلهم، فيقنعونه بباطله فيقع في الباطل والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تختصمون إلي فيكون أحدكم ألحن بحجتي من الآخر، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فإنما أقضي له بقطعة من النار، فمن شاء أن يستزيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجدال المذموم أن يكون المجادل قصده تقرير الباطل وإبطال الحق والعياذ بالله. فلا يجوز للمحامين أن يحاموا ويقفوا مع أهل الباطل على باطلهم، بل يجب عليهم أن يقفوا مع أهل الحق على أهل الباطل. فمن قدم هوى نفسه وما ترغبه نفسه من أموال الناس، وقاضى للناس وحاكم للظلمة، فأخذوا أموال الناس واستحلوا دماءهم ونحو ذلك بتلك المقاضاة وتلك المخاصمة عند القضاء ونحوهم، فقضي للظالم على المظلوم بسبب ذلك المحامي، فإنه ينال من الله عز وجل الإثم العظيم والعقاب الشديد. فالجدال المذموم هو الجدال الذي يكون غرضه تقرير الباطل وإثباته بعد ظهور الحق ودعاته، بقصد طلب المال والجاه وغيره من الأمور الدنيوية. وكذلك من ضوابطه أنه يغلب على أهله حب الذات، يحب انتصار النفس على الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، فهذا يعتبر جدال مذموم، لأنه فاقد للضابط الشرعي، وهو أن يكون المقدم هو الحق من الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة على النفس ما تهواها من الباطل. كذلك من الضوابط المذمومة هو حمل الإنسان لجداله بالباطل، أن حمله عليه التعصب الأعمى أي للباطل ودعاة الباطل، فيقف معهم وينتصر لهم، فهذا جدال مذموم ووقوف غير محمود. كذلك الذي يحمل صاحبه على الغضب الذي يفضي إلى المنازعة والمخاصمة والتفرق والتضليل والتكفير والاقتتال، فالأشياء هذه التي ترتب عليها هذه الأمور من التفرق والتضليل والتكفير والاقتتال، فإنه يعتبر هذا من الضوابط التي تدل على أن هذا جدال مذموم. وأما الجدال المحمود فهو يحمل على الاجتماع وعلى ترك المنازعة وعلى ترك المخاصمة وعلى ترك التضليل وعلى ترك التكفير والاقتتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على هل بلغ. كذلك من الجدال المذموم والذي فاقد للضابط الشرعي، وهو أنه يسدد غالبا من أهل الجهل والبدع. أما إن صدر من الجدال من أهل العلم وأهل السنة بعلم وحكمة فهو جدال محمود. أما إذا كان المجادل من أهل الجهل بالدين ومن أهل الابتداع فيه فإن هذا يدل على أنه جدال بالباطل. كذلك الجدال الذي يتصف بالسخرية بالآخرين أو بالمجادلين فهذا يعتبر يدل على أنه جدال مذموم فاعله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة، عندما تحصل الآثار السيئة على الجدال بسبب الجهل والتعصب الأعمى والغضب ونحو ذلك والأمور الفاسدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وببيت في على الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن ترك الجدال الذي يترتب عليه آثار سيئة أو وقع، يعني قد يقع في ضوابط سيئة غير محمودة، فيترك هذا الجدال وإن كان صاحب حق، لكن لما خاف من حصول الأضرار والتفرق والاختلاف والاقتتال ترك هذا من أجل الله عز وجل مع أنه الحق معه، فإنه ينال دخول الجنة، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهلها. وقد قال الله تعالى في ذم الجدال المذموم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فالمعاندين والمكابرين جدالهم مذموم لأنهم غير متواضعين ولا يريدون بهذا الجدال الوصول للحق واتباعه، وإنما الوقوف مع الباطل وأهله والعياذ بالله والمكابرة على هذا، فجدالهم مذموم. قد قال تعالى في شأن الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أي لا تجادلوهم، وذلك لإصرارهم على الباطل واتباعهم للهوى فيه. قال صلى الله عليه وسلم في الجدال ذم الجدال: المراء أي الجدال في القرآن كفر، أي القرآن يجب الإيمان بمحكمه، العمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، والتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، فالقرآن واضح فلا يجوز المراء فيه وشك فيما فيه لأنه واضح والحمد لله. وهذا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى والطبراني والحاكم واللفظ له، والبيهقي وصح إسناده ابن تيمة في منهج السنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي الخصومة بالباطل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا إلا جدلا بل هم قوم خصمون، رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم في ذم الجدال المذموم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه، أي أنه باطل، لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني ينطبق هذا كثيرا على المحامين الذين يقفون مع أهل الباطل ضد أصحاب الحق فينتصرون لأهل الباطل مع أنهم يعرفون أن صاحبهم على باطل، فهم في غضب الله عز وجل حتى يتركوا تلك المحاماة، وذلكم الوقوف الباطل مع أهل الباطل. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا، أي مماريا بالباطل. فآثار كثيرة من آثار السلف في ذم الجدال بالباطل، ومنها قول الحسن إذ سمع قوما يتجادلون، يقول: هؤلاء ملوا العبادة، يعني كأنهم يعني استكثروا من العبادة فتركوها وما بقي عليهم إلا أن يجادلوا. يقول: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول، يعني ما نظروا إلى عقوبة الألفاظ التي حاسب الإنسان عليها، وقل ورعهم أي من الله، فتكلموا أي بما شاءوا من الجدال بالباطل. وقال الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. فكثرة الجدال وكثرة الخصومة وكثرة المراء إذا كان يترتب عليها أثر سيء فيترك، ويقبل الإنسان على العمل الصالح من الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. وأخرج الآجري بسنده عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قال: إياكم والمراء أي الجدال، فإنه ساعة جهل العالم، فإنه ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وكان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء أي أهل البدع، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، لأن عندهم شبهات مضلة، أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وهذا من حرص السلف رحمهم الله على أن يسلم أبناء المسلمين من شر أهل البدع وآثارهم السيئة. وجاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين، أي أجادلك فيه. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، يعني عرفت الحق من الباطل الحمد لله، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه أي ابحث عن الحق وارجع إليه، أما أنا فأنا لم أضل والحمد لله. ودخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء، دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء، أي رجلان من أهل الأهواء، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث، أي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، لأنه خاف على نفسه منهم. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال: لا. فقال لهم: لتقومن عني، أي من مجلسي، أو لأقومنها، أي أنا من المجلس. وهذا من حرصه على قلبه من أن يدخل إليه شيء من البدع، فلا تخرج من قلبه والعياذ بالله. قال الإمام النووي رحمه الله: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقض للمروءة ولا أضيع للذة ولا أثقل للقلب من الخصومة الجدال بالباطل. وقال عبد الله بن حسين ابن علي رضي الله عنه: المراء رائد الغضب، أي سبب للغضب، فأخذ الله عقلا يأتيك بالغضب. وأخيرا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: المشروع للمؤمن الحذر من المجالس التي فيها الجدل والخصام والمراء من دون فائدة، لا يحضرها ولا يشارك فيها، لأنها تفضي إلى الباطل أو إلى الكذب وتؤدي إلى القول بغير علم. أما المجالس التي فيها ذكر الله وفيها الدعوة إلى الخير وفيها البحث العلمي والتفقه في الدين، هذه مجالس طيبة. أما مجالس الجدل والنزاع والخصومات فينبغي الحذر منها وعدم المشاركة فيها. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا الكلام نكون قد وصلنا معكم أيها الإخوة إلى ختام هذه الكلمة وهذا الدرس في كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عند قوله: وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ونسأل الله عز وجل في ختامها نجعلها مباركة لنا جميعا وينفعنا بما نقول ونسمع، ونهدينا إياكم إلى الصراط المستقيم ويثبتنا وإياكم عليه، ونبعد عنا وعنكم أهل الأهواء والبدع، ونميتنا وإياكم على الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في هذه الدورة الموجهة للإخوة الصحراويين في المخيمات بالمغرب، تعليقا على رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله، عند قوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والشاهد من هذه الرسالة التي يراد الحديث عنها في هذه الكلمة والتي هي بعنوان الجدال في الدين وضوابطه، هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. انتهى كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالة أصول السنة. أيها الإخوة، في هذه الليلة سنتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل والبيان، لعل الفائدة تكون للجميع. فعنوان هذه الكلمة: الجدال في الدين وضوابطه. وسنتحدث معكم فيه عن بعض العناصر التالية: العنصر الأول، تعريف الجدال. الجدال مأخوذ من جدلت الحبل، أي أحكمت فتله، فكأن المتجادلين يفتل كل واحد للآخر عن رأيه، أي يصده عن رأيه. وقيل مأخوذ من الجدالة، وهي الأرض الصلبة، أي أن كل واحد من المتجادلين يحرص على إسقاط ومدافعة صاحبه على الأرض. وأما اصطلاحا، في اصطلاح الفقهاء، المقصود بالجدال هو مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة هي المناظرة والمخاصمة وطلب الغلبة. وقد ورد في القرآن الكريم الجدال بلفظ الجدال وبلفظ المراء وبلفظ التحاج، كما قال الله تعالى في الجدال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال تعالى في الجدال بمعنى التحاج، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وجاء الجدال بلفظ المراء في قول الله تعالى في سورة الكهف: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجادل يا محمد أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف إلا بما أوحاه الله تعالى إليك. العنصر الذي بعده الحديث عن أنواع الجدال وضوابط ذلكم تلك الأنواع من الجدال، وكلام السلف رحمه الله تعالى في هذه الأنواع خاصة الجدال المذموم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه العلم: المجادلة والمناظرة نوعان. النوع الأول مجادلة ممارة، يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله، فهذه مذمومة، أي هذا الجدال وهذه المناظرة مذمومة. النوع الثاني مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه، فهذه محمودة مأمور بها. انتهى كلامه رحمه الله. وأما تفصيل هذا الكلام لبيان الجدال وأنه ينقسم إلى نوعين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنه جدال محمود وجدال مذموم. فأولا الجدال المحمود، فهو الذي يكون الغرض منه تقرير إثبات الحق وإثباته وإظهاره بإقامة الأدلة والبراهين على صدقه وبيان الباطل والتحذير منه ومن أهله الدعاة إليه. فالغرض من هذا الجدال هو بيان الحق لهذا المجادل أو لغيره، وبيان الباطل الذي عليه ليتركه ويحذره الناس. فهذا البيان وهذا الجدال جدال محمود مثاب عليه صاحبه، ويشترط فيه وهو يعتبر من الضوابط أن يكون الإنسان قصده بذلك ابتغاء مرضات الله وجنته، لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة ولا الانتصار لنفسه ولا نحو ذلك من أمور الدنيا. فيشترط فيه أمران: أن يكون من أجل بيان الحق ليتبعه الناس، وبيان الباطل ليحذره الناس. الأمر الثاني أن يكون الإنسان نيته صالحة في ذلك، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإخلاص: ما علامة نيته؟ قال: أن ينوي الإنسان رفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره، وينوي حماية الشريعة الإسلامية من تحريف الغالين وانتحال المبطنين وتأويل الجاهلين. فإذا كان المقصد هو بهذا الجدال هو رضا الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه وجنته، فهذا جدال محمود. وسواء هذا الجدال كان مباشرة ومناقشة للمجادل أو كان مباشرة في المسجد أو في الجامعة أو في البيت أو نحو ذلك، أو كان عن طريق وسائل الإعلام المختلفة التي تنقل ذلك الحدث، أو كان هذا الجدال وهذا البيان عن طريق الكتابات العلمية والردود الشرعية على أهل الباطل والأهواء والتي يراد منها بيان الحق لهم والقصد في ذلك رضا الله عز وجل وجنته، فهذا جدال محمود، وذلك لتوفر ضوابطه الشرعية فيه، فهو من أجل بيان الحق. والأمر الثاني أنه يقصد به ما عند الله عز وجل من الثواب. قال الله تعالى في شأن الجدال بالحق، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك، أي إلى دين الله عز وجل، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الضوابط أن يكون الجدال بالتي هي أحسن، بالتي هي أفضل من الكلام الطيب، العبارات الطيبة التي ليس فيها سب ولا شتام ولا نحو ذلك، كما قال تعالى عن موسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والشاهد في الحديث المجاهدة المشركين بالألسن، أي ببيان الحق لهم وتحذيرهم من الباطل الذي هم عليه من الشرك بالله عز وجل وغير ذلك من الباطل. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد، صحيح إسناده الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين. ومن هذا النوع جدال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه كفار قريش ليسلموا ويتركوا الشرك بالله عز وجل، وبيان ما عندهم من الشبهات الضالة التي بقوا فيها على الشرك بالله عز وجل، فهذا جدال لهم وبيان لهم بالحق، وهو جدال محمود. ومن هذا الجدال المحمود ما حصل بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبين الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أمره بأن يذهب إلى الخوارج ليبين لهم الحق ويذهب عنهم الباطل الذي هم فيه والشبهات التي هم عليها، فأقام عليهم الحجة، فرجع منهم من رجع من بدعة الخوارج وبقي من بقي. من هذا النوع مجادلة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله للمعتزلة حتى يتركوا هذا المعتقد الفاسد الذي هم عليه، ومن ذلك مجادلات ابن تيمية رحمه الله لأهل البدع، فهذه مجادلات محمودة لأنه يراد بها بيان الحق ليتبعوه وبيان الباطل ليتركوه، وكان القصد من ذلك رضا الله عز وجل وجنته. ومن الضوابط فيه الجدال المحمود التعقل والتجرد للحق على الباطل، فالإنسان سواء كان المجادل أو المجادل المقصد من هذا الجلوس وهذه المناقشة وهذا الرد وهذا البيان هو أن يرجع الجميع إلى الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، ولا يكون من أجل يعني شيء من أمور الدنيا أو البقاء على الباطل والتعصب له ولأهله. فمن الشروط ومن الضوابط في الجدال المحمود أن يتجرد الإنسان الحق عند المجادلة وعند المناقشة، وعدم العناد والبقاء على الباطل واتباع الهوى بعد معرفة الحق من الباطل، ووجوب اتباع الحق. هذا هو شأن المؤمن، أنه يرجع إلى الحق ويعود إليه ولا يبقى على الباطل. وأن يكون الجدال من الضوابط أن يكون الجدال بالرفق واللين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد أن يكون الجدال والمناقشة بلين ورفق وعدم عنف وشدة وعدم تعالي وغرور، لأن هذا سبيل الكفار والمنافقون. وأما أهل الإيمان فهم أهل التواضع وأهل اللين والتسامح والرحمة. وأن يكون هذا الجدال وهو الجدال المحمود بعلم وبصيرة لا بجهل في المسألة التي يناقش فيها، فإذا كان بلا علم بل بجهل فهذا جدال مذموم، بل يا المجادل لابد أن يكون متحصن بالعلم، وإلا قد يتغلب عليه ذلك المجادل له فيكون سببا في ضلاله وضلال غيره. ولذلك السلف الصالح نهى عن مجالسة أهل الأهواء والبدع، وذلك لأنهم قد يلبسوا على الإنسان المجادل الحق بالباطل فيقع في الباطل هو أو غيره في الباطل، وذلك لقلة علمه وبصيرته بالحق. وقد قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، أي لا تجادلوا الناس والمعاندين بلا علم، بل لابد أن تكون ذلك، أن يكون ذلك النقاش بعلم وإلا يترك. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو النوع الأول وضوابطه، وهو الجدال المحمود الذي يثاب فاعله، وهو الذي توفر فيه أن يكون قصده بيان الحق بيان الباطل يترك، ويقصد من وراء ذلك رضا الله وجنته، وأن يكون بلين وحسن قول، وأن يغلب الإنسان فيه العقل على الهوى، وأن يكون بعلم لا بجهل، إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية التي تتعلق بالجدال المحمود. وأما عكس الجدال المحمود هو الجدال المذموم الذي يأثم فاعله فيه، والذي ذمه السلف رحمه الله، وهو الجدال الذي يكون غرضه تقرير الباطل وإثباته بعد ظهور الحق. فهذا جدال مذموم يأثم فاعله عليه، لأنه يريد إبطال الحق وإثبات الباطل والعياذ بالله. وقد يراد أيضا عليه من ورائه قصدا أمر من أمور الدنيا من مال وجاه وغير ذلك، مثل ما يفعله بعض المحامين الذين قد يجادلون في مجالس القضاء الخصوم، فقد يبطلون الحق الذي عند صاحبه، ويكون الحق لهم يلبس على يعني الحاكم الشرعي، فيحكم بالباطل، أو يعني يكون الحق لأهل الباطل، والباطل لأهل الحق، فيحكم لأحدهما على الآخر بسبب ذلك التلبيس على القضاء وغيرهم، أو على المتحاورين الذين يحصل منهم التحاور فيثبتون الباطل على عند المحاور الذي يحاورهم ويجادلهم، فيقنعونه بباطلهم فيقع في الباطل والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تختصمون إلي فيكون أحدكم ألحن بحجتي من الآخر، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فإنما أقضي له بقطعة من النار، فمن شاء أن يستزيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجدال المذموم أن يكون المجادل قصده تقرير الباطل وإبطال الحق والعياذ بالله. فلا يجوز للمحامين أن يحاموا ويقفوا مع أهل الباطل على باطلهم، بل يجب عليهم أن يقفوا مع أهل الحق على أهل الباطل. فمن قدم هوى نفسه وما ترغبه نفسه من أموال الناس، وقاضى للناس وحاكم للظلمة، فأخذوا أموال الناس واستحلوا دماءهم ونحو ذلك بتلك المقاضاة وتلك المخاصمة عند القضاء ونحوهم، فقضي للظالم على المظلوم بسبب ذلك المحامي، فإنه ينال من الله عز وجل الإثم العظيم والعقاب الشديد. فالجدال المذموم هو الجدال الذي يكون غرضه تقرير الباطل وإثباته بعد ظهور الحق ودعاته بقصد طلب المال والجاه وغيره من الأمور الدنيوية. وكذلك من ضوابطه أنه يغلب على أهله حب الذات، يحب انتصار النفس على الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، فهذا يعتبر جدال مذموم لأنه فاقد للضابط الشرعي، وهو أن يكون المقدم هو الحق من الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة على النفس ما تهواها من الباطل. كذلك من الضوابط المذمومة هو حمل الإنسان لجداله بالباطل، أن حمله عليه التعصب الأعمى أي للباطل ودعاة الباطل فيقف معهم وينتصر لهم، فهذا جدال مذموم ووقوف غير محمود. كذلك الذي يحمل صاحبه على الغضب الذي يفضي إلى المنازعة والمخاصمة والتفرق والتضليل والتكفير والاقتتال، فالأشياء هذه التي ترتب عليها هذه الأمور من التفرق والتضليل والتكفير والاقتتال، فإنه يعتبر هذا من الضوابط التي تدل على أن هذا جدال مذموم. وأما الجدال المحمود فهو يحمل على الاجتماع وعلى ترك المنازعة وعلى ترك المخاصمة وعلى ترك التضليل وعلى ترك التكفير والاقتتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. كذلك من الجدال المذموم والذي فاقد للضابط الشرعي، وهو أنه يسدد غالبا من أهل الجهل والبدع. أما إن صدر من الجدال من أهل العلم وأهل السنة بعلم وحكمة فهو جدال محمود، أما إذا كان المجادل من أهل الجهل بالدين ومن أهل الابتداع فيه فإن هذا يدل على أنه جدال بالباطل. كذلك الجدال الذي يتصف بالسخرية بالآخرين أو بالمجادلين فهذا يعتبر يدل على أنه جدال مذموم فاعله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة: عندما تحصل الآثار السيئة على الجدال بسبب الجهل والتعصب الأعمى والغضب ونحو ذلك والأمور الفاسدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وببيت في على الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن ترك الجدال الذي يترتب عليه آثار سيئة أو وقع، يعني قد يقع في ضوابط سيئة غير محمودة، فيترك هذا الجدال وإن كان صاحب حق، لكن لما خاف من حصول الأضرار والتفرق والاختلاف والاقتتال ترك هذا من أجل الله عز وجل مع أنه الحق معه، فإنه ينال دخول الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وقد قال الله تعالى في ذم الجدال المذموم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فالمعاندين والمكابرين جدالهم مذموم لأنهم غير متواضعين ولا يريدون بهذا الجدال الوصول للحق واتباعه، وإنما الوقوف مع الباطل وأهله والعياذ بالله والمكابرة على هذا، فجدالهم مذموم. قد قال تعالى في شأن أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أي لا تجادلوهم وذلك لإصرارهم على الباطل واتباعهم للهوى فيه. قال صلى الله عليه وسلم في الجدال ذم الجدال: المراء أي الجدال في القرآن كفر، أي القرآن يجب الإيمان بمحكمه، العمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، والتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، فالقرآن واضح، فلا يجوز المراء فيه وشك فيما فيه لأنه واضح والحمد لله. وهذا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى والطبراني والحاكم واللفظ له والبهقي، وصحح إسناده ابن تيمية في منهاج السنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي الخصومة بالباطل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم في ذم الجدال المذموم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه، أي أنه باطل، لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني ينطبق هذا كثيرا على المحامين الذين يقفون مع أهل الباطل ضد أصحاب الحق فينتصرون لأهل الباطل مع أنهم يعرفون أن صاحبهم على باطل، فهم في غضب الله عز وجل حتى يتركوا تلك المحاماة، وذلكم الوقوف الباطل مع أهل الباطل. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا، أي مماريا بالباطل. فآثار كثيرة من آثار السلف في ذم الجدال بالباطل، ومنها قول الحسن: إذ سمع قوما يتجادلون يقول هؤلاء ملوا العبادة، يعني كأنهم يعني استكثروا من العبادة فتركوها وما بقي عليهم إلا أن يجادلوا، يقول هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول، يعني ما نظروا إلى عقوبة الألفاظ التي حاسب الإنسان عليها، وقل ورعهم أي من الله فتكلموا أي بما شاءوا من الجدال بالباطل. وقال الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. فكثرة الجدال وكثرة الخصومة وكثرة المراء إذا كان يترتب عليها أثر سيء فيترك، ويقبل الإنسان على العمل الصالح من الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. وأخرج الآجري بسنده عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قال: إياكم والمراء أي الجدال، فإنه ساعة جهل العالم، فإنه ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وكان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء أي أهل البدع، ولا تجادلوا ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، لأن عندهم شبهات مضلة، أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وهذا من حرص السلف رحمهم الله على أن يسلم أبناء المسلمين من شر أهل البدع وآثارهم السيئة. وجاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين، أي أجادلك فيه. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، يعني عرفت الحق من الباطل الحمد لله، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، أي ابحث عن الحق وارجع إليه، أما أنا فأنا لم أضل والحمد لله. ودخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء، دخل رجلان على محمد بن سيرين ومن أهل الأهواء، رجلان من أهل الأهواء، فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث، أي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لأنه خاف على نفسه منهم. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال: لا. فقال لهم: لتقومن عني، أي من مجلسي، أو لأقومنه، أي أنا من المجلس. وهذا من حرصه على قلبه من أن يدخل إليه شيء من البدع، فلا تخرج من قلبه والعياذ بالله. قال الإمام النووي رحمه الله: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقض للمروءة ولا أضيع للذة ولا أثقل للقلب من الخصومة، أي الجدال بالباطل. وقال عبد الله بن حسين بن علي رضي الله عنه: المراء رائد الغضب، أي سبب للغضب، فأخذ الله عقلا يأتيك بالغضب. وأخيرا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: المشروع للمؤمن الحذر من المجالس التي فيها الجدل والخصام والمراء من دون فائدة، لا يحضرها ولا يشارك فيها، لأنها تفضي إلى الباطل أو إلى الكذب، وتؤدي إلى القول بغير علم. أما المجالس التي فيها ذكر الله، وفيها الدعوة إلى الخير، وفيها البحث العلمي والتفقه في الدين، هذه مجالس طيبة. أما مجالس الجدل والنزاع والخصومات فينبغي الحذر منها وعدم المشاركة فيها. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا الكلام نكون قد وصلنا معكم أيها الإخوة إلى ختام هذه الكلمة وهذا الدرس في كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عند قوله: وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ونسأل الله عز وجل في ختامها نجعلها مباركة لنا جميعا، وينفعنا بما نقول ونسمع، ونهدينا إياكم إلى الصراط المستقيم، ويثبتنا وإياكم عليه، ونبعد عنا وعنكم أهل الأهواء والبدع، ونميتنا وإياكم على الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.